الوجه الأول يبدأ حالا، وهذا هو الشريط السابع من الكتاب.
وعندما اقترب أجله قال قصيدة تقع في 53 بيتا، اقتطعنا منها هذه الأبيات: يا صعب حقا كل شيء هالك إلا الإله الواحد المعبود، عمرت ألفا بعد ألف قبلها في العالمين وقد دعيت وحيدا، وقصدت آفاق الغروب بقدرة فوجدت نحسا عندها وسعودا، فهديت منها مؤمنا ذا همة وقصرت منها كافرا وجحودا، ورأيت عين الشمس عند سقوطها ووردت أمواج المحيط ورودا، وبلغت أعلام المشارق كلها أبقى لمن أبقى بهن حدودا، فوطئت يأجوجا ومأجوجا بها وبنيت قطرا دونها وحديدا، فجعلت عن سربيهما مندوحة والفج عن صدفيهما معقودا، وولجت في الظلمات حتى جبتها خوفا وكان رتاجها محدودا، ولقيت تحت الشمس قوما خلتهم تحت الظلام خنازر وقرودا، وعلى بني حام غدوت بسطوة بالصين حتى بددوا تبديدا، فلقد كشفت الناس عن أسبابهم وبلوت منهم طارفا وتليدا، ولقيت منهم أموكا ولبيبا ورأيت منهم عاجزا وجليدا، يوما يشب من الحرب خمودها يوما وتطفئ للحروب وقودا، حاولت أن أعطى الخلود وأرتقي في الخافقين إلى السماء صعودا، فأبى لي الله الذي أملته أمسى المنى دون الرضا مردودا، فالحلو للصعب المعبهل منهل يمسي به أمدا له مندودا، سيموت من تنسى المنية يومه وتنال بنت الدهر منه بعيدا، حالان لا تلقى النفوس سواهما فيها شقيا خاسرا وسعيدا. رثاء الشعراء له. هذا وقد نقل عن بعض الشعراء رثاؤهم للصعب على أن منهم يعني به ذا القرنين، ونحن نورد لك بعضا مما قالوه. قال امرؤ القيس في رثائه: هماما طحطح الآفاق وحيا وقاد إلى مشارقها الرعالة، وسد بحيث ترقى الشمس سدا ليأجوج ومأجوج الجبال. وقول الأعشى: والصعب ذو القرنين أصبح ثاويا بالحلم في جدث أشم مقيما. وقال ربيع بن ضبع وكان معمرا ومن أحكم العرب: رأيت قرونا بعد قرن تقدمت فلم يبق إلا ذكرها حين والتي، أما أين ذو القرنين أين جموعه، لقد كثرت أسبابه ثم قلت. وقال أيضا: وألوي بذي القرنين بعد بلوغه مطالع قرن الشمس بالإنس والجان. وقال: والصعب ذو القرنين عمر ملكه ألفين أمسى بعد ذاك رميما. وقال أيضا: فهل بعد ذي القرنين ملك مخلد، وهل بعد ذي الملكين يوم فلاح. وفيه يقول طرف ابن العبد: إذا الصعب ذو القرنين أزجى لواءه إلى ملك ساسان فقامت نوادبه، يسير بحتف الوجه والعيش جمعه، وتمضي على وجه البلاد كتائبه. وقال أوس بن حجر السعدي: وتجري الليالي بانتقاص ومزقة، وإن سبيل الصعب لا شك يسلك. وقال علقمة بن ذي جدن وقد رثاه في جملة من ذكر من ملوك قحطان: أين الذي بلغ المشارق كلها ومغارب الأرض التي لم تعمري، وبنى على يأجوج ردما رصه بالقطر يثبته ولما يظهري، فتناولته منية قصدت له فأجابها ومضى كأن لم يذكري. وقال فيه القلمس أفعى نجران في أبيات يرثي فيها سليمان بن داود صلى الله عليه وسلم: ألم تسمع بذي القرنين لما تمكن عنده الملك المكين، وكان الصعب في الدنيا يلهو وجد الدهر فيه له قرين. في الهامش انظر هذه الأبيات في كتاب التيجان لوهب بن منبه والإكليل للهمداني. انتهى الهامش. كانت تلك بعض النقاط عن حياة الصعب ذي القرنين، نقلتها لك باختصار عمن اشتهر برواية أخبار ملوك اليمن الروائي عبيد بن شريا. وبعد أن سرد الأستاذ الطباخ حياته بإسهاب مع روايات أخرى قال: يستفاد مما تقدم أن ذا القرنين بعد أن أتى بلاد باب الأبواب وهي البلاد الواقعة عند بحر خزر سار منها إلى تركستان الشمالية ومنها إلى تركستان الشرقية الواقعة شمال جبال كوتنتن، وكانت جميع هذه البلاد إلى أن تصل إلى جبال كينج جان بل وإلى ما وراء هذه الجبال تدعى بلاد يأجوج ومأجوج. ثم خصت البلاد الغربية من بلاد الصين من الشمال إلى الجنوب باسم الترك بناء على أن ذا القرنين تركهم غرب السد، وكونهم سموا تركا لهذا السبب ليس مما يطمئن له القلب ويثلج به الصدر. قال: ويستفاد من كلام صاحب التيجان بعدما تقدم أنه أول في شمال البلاد الصينية وبلغ جزائرها، ولعل المراد بها الجزائر التي في شمال آسيا أو الجزر التي فيها الأمة المعروفة الآن باليابان. وقال بعد ذلك في صفحة 102: ثم إن ذا القرنين رجع حتى بلغ السد وهو بالصدفين ولا سد فيه، فشكى له أهل تلك الأماكن ما يلاقونه من يأجوج ومأجوج من الغارات عليهم والإفساد في زرعهم والتخريب في بلادهم وقطع السبل عليهم، وهم قوم أقوياء لا يحصي عددهم إلا الله تعالى، وهؤلاء ضعاف قليلون بالنسبة إلى أولئك وغشم قليلو الفطنة كما وصفهم الله بقوله تعالى: لا يكادون يفقهون قولا. ولما رأوا أن ذا القرنين قد أنكى فيهم ودوخ بلادهم وخدعوا لسلطانه وكانوا لا يؤمنون إذا ذهب ذو القرنين، وكر راجعا إلى بلاده أن يهاجموهم ويغير عليهم ويعيثوا في الأرض فسادا، فانتهزوا هذه الفرصة وقالوا: يا ذا القرنين، إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض، فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا يحجز دون خروجهم علينا؟ وأورد الطباخ في كتابه مقالات تدل على أن العرب عرفوا أمريكا قبل أن يعرفها أبناء الغرب، ناقلا ذلك عن مصادر أجنبية. وفي إحدى المقالات نقلت كاتبة قصة من كتاب نزهة المشتاق إلى اختراق الآفاق، فيها ذكر بعض العرب الذين خرجوا من لشبونة وجروا في البحر 12 يوما والتقوا بجماعة أخذوهم إلى الملك فإذا برسوله يتحدث إليهم بالعربية. ورجحت الكاتبة أن يكون ذلك في القرن الثالث الهجري التاسع المسيحي. يقول الأستاذ الطباخ معلقا: من أين أتى هذا الرجل العربي؟ وهل هو وحده في هذه الجزيرة يعرف اللسان العربي؟ هذا مما يستبعد. يمكننا أن نقول جازمين إنه لما وصل ذو القرنين إلى تلك البلاد وقتئذ وعاد إلى الشرق، فهؤلاء من بقايا من نزل تلك البلاد من العرب لما جاءها ذو القرنين. في الهامش: ذو القرنين وسد الصين، صفحة 40. انتهى الهامش. دراسة ونقد. أعود فأذكر أن هناك من يرى أن ذا القرنين هو ملك حميري آخر غير الصعب، لكن كما ذكرت سابقا الغالب على قول من يرى أنه حميري يقصد من ورائه الصعب، وهذا هو وحده ما كان على لسان الشعراء الذين قالوا بذلك ولم ينوه إلى غيره قط. وذكر الأستاذ الطباخ روايات كثيرة تدل على ذلك، ثم قال بعدها: فهذه روايات ونقول متعددة يؤيد بعضها بعضا أن ذا القرنين هو الصعب بن ذي مراثد الحميري، فإذا هو رجل عربي من صميم جزيرة العرب وملك من أعظم ملوك حمير الأقدمين. في الهامش: ذو القرنين وسد الصين، صفحة 8. انتهى الهامش. لكن مع هذا أرى أن أوجه سهام النقد إلى آراء آخرين ممن يرون أنه غير الصعب باختصار، حتى لا يبقى هناك أي إشكال في الموضوع، ثم أعود إلى الدراسة والنقد في شأن الصعب. في كتاب التيجان أن تبع الأقرن هو المذكور في القرآن الكريم، ولا شك أن بين ذي القرنين الصعب وتبع الأقرن هذا زمن طويل، فتبع الأقرن هذا هو ابن شمر يرعش بن أفريقيس بن أبرهة بن الرائش، وقيل بن ياسر ينعم بن عمرو ذي الأذعار. وقد أورد الإمام الآلوسي هذا القول وآخر معه ثم ناقدهما، قال: وقد ذكر بعضهم فيه شمر أنه ذو القرنين، وقالوا إنه يقال له شمر يرعش لارتعاش كان فيه، فلعل سمية محرفا عن شمر، وابن عمير محرف من يرعش. وقد ذكروا في أبيه أفريقيس أنه غزا نحو المغرب في أرض البربر حتى أتى طنجة، ونقل البربر من أرض فلسطين ومصر والساحل إلى مساكنهم اليوم، وأنه هو الذي بنى أفريقيا وبه سميت، وكان ملكه 164 سنة. وفيه أنه خرج نحو العراق وتوجه نحو الصين، وأنه قلع المدينة التي تسمى اليوم سمرقند، وقالوا إنها معرب شمركند. وإلى ذلك يشير دعبل الخزاعي بقوله يفتخر بملوك اليمن: هم كتبوا الكتاب بباب مروان وباب الشاش كانوا الكاتبين، وهم سموا بشمر سمرقند وهم غرسوا هناك النابتين. وأنه إنما لقب بذي القرنين لذؤابتين كانتا له، وكان ملكه على ما قال ابن قتيبة 137 سنة، وعلى ما قال المسعودي 53 سنة، وعلى ما قال غيرهما 87 سنة. ثم إن هذا لم يكن بأبي كرب، وإنما المكن به على ما رأيناه في بعض التواريخ أسعد بن كليكرب، ويقال له تبع الأوسط. ويذكر أنه آمن بنبينا صلى الله عليه وسلم قبل مبعثه، وفي ذلك يقول: شهدت على أحمد أنه رسول من الله بار النسم، فلو مد عمري إلى عمره لكنت وزيرا له وابن عم. وذكر أنه كان شديد الوطأة كثير الغزو، فمله قومه فأغر ابنه حسان على قتله فقتله. قال الإمام الآلوسي: ولا يخفى أن كلا هذين الشخصين لا يصح أن يكون المراد بذي القرنين الذي ذكر أنه لقي إبراهيم عليه السلام. أما الأول فلأنهم ذكروا أنه ملك بعد ياسر ينعم بن عمرو، وملك ياسر بعد بلقيس زوجة سليمان عليه السلام وكان عمها، فكيف يتصور أن يكون هذا ذاك مع بعد زمان ما بين إبراهيم وسليمان عليهما السلام؟ وأما الثاني فلأنه بعد هذا بكثير، مع أنه لم يطلق عليه أحد ذا القرنين ولا نسب إليه غزوا في مشارق الأرض ومغاربها. في الهامش: روح المعاني جزء 16 صفحة 28، انتهى الهامش. وكان أن وجه أيضا الدكتور عبد العليم خضر النقد العلمي لمن يرى أنه شمر يرعش أو ياسر ينعم، فبعد أن أورد طرفا من حياتهما مبينا ما قيل أو ما كتب عن فتوحاتهما، قال: أولا عن شمر يرعش: لم يرد في كتب التاريخ المحققة والمعتمدة ما يدل على أن شخصا أو ملكا بهذا الاسم قد غزا بابل وفارس، كما أنه لم يبني سمرقند، وبالنظر في كتاب المسالك والممالك لم نعثر على شيء من هذا. وفي الفترة التي كان شمر يرعش ملكا على سبأ وريدان وحضر موت غيرهما، أي بين عامي 275 ميلادي إلى 300 ميلادية، كان يحكم فارس وبابل وسجستان وخراسان بهرام، والثاني وراران خامس الملوك الساسانيين. وكان من أهم أعماله إخضاع قبائل السك الذين كانوا قد استقروا في سيستان وأفغانستان بما فيها من إمارات، بل لقد استمر الساسانيون يحكمون هذه البلاد حتى طرقت جيوش المسلمين الفاتحين أبواب المنطقة سنة 639 ميلادية. ولم يذكر تاريخ المنطقة وصول العرب إلى هناك قبل الإسلام على الإطلاق في صورة فاتحين غزاة وخصوصا من اليمن. لا شك أن الخيال قد بلغ أشده بالإخباريين الذين ذكروا عنه ذلك، وخصوصا حين يزعمون أن شمر يرعش هذا قد وصل إلى الصين وترك بعضا من جنده هناك، ثم ينتقلون به فجأة من الصين إلى مصر في الحبشة، ثم يعودون به مرة ثانية إلى المشرق حيث يقيم فترة في مدينة شداد بن عاد التي ليس لها وجود على الخريطة. وفي النهاية يعودون به إلى اليمن فيقيم في قصر غمدان، وبعد ذلك كله لا يرضى له الإخباريون إلا بملك الأرض كلها، وإلا بعمر لا يقل عن 1060 عاما. ثم يذكر أن ابن منبه لم يسلك المنهجية العلمية الدقيقة في التاريخ ومن سار على شاكلته من الإخباريين، ويقول إن الأخبار التي وردت عن شمر يرعش ليس لها أساس من الصحة على الإطلاق. والدليل العلمي على ذلك كان شمر يرعش يحكم بين 275 إلى 300 ميلادي، وفي نفس هذه الفترة بالضبط كان امرؤ قيس بن عمرو ملك الحيرة يقطع أي طريق لشمر يرعش إلى بابل وفارس وسجستان وخراسان. لماذا؟ لأنه كان عاملا لملك الفرس الساساني بهرام الثالث، ورهرام أو كما يسمونه سكانشاه. فقد كان امرؤ القيس بن عمرو يحكم فيما بين 288 إلى 328 ميلادي باسم بهرام كل بقاع بادية الشام حتى الخليج وجنوب العراق والحجاز والجزيرة. وبتحليل نقش النمارة الذي يحمل سيرة امرئ القيس بن عمرو اتضح أن النص المنقوش عليه يؤكد سيطرة هذا الحاكم على معظم جزيرة العرب ووقوع كل المسالك نحو فارس وخراسان والشام في يده. ثم برهن الدكتور خضر أنه لم يذهب إطلاقا إلى بلاد خراسان ولا الهند ولا الصين ولا الشام، وقال إن امرأ القيس بن عمرو جاء بنجاح إلى نجران عاصمة شمر يرعش وقسم أملاك هذا الإقليم على أبنائه، ومعنى ذلك أنه هاجم شمر يرعش في عقر داره. وبناء على ما ثبت من أبحاث فوك فيسمان من أن شمر يرعش كان يعاصر امرأ القيس بن عمرو ملك الحيرة، فإن شمر يرعش كان الأجدى به أن يحمي بلاده هو من هجوم امرئ القيس على نجران ووصوله إلى حدود الجزيرة العربية بدلا من غزو الصين وخراسان. ويؤكد لنا كل ذلك أن الله تعالى لم يمكن شمر يرعش في الأرض بالصورة التي تنطبق على ما جاء في القرآن الكريم والمفاهيم القرآنية المفسرة. في الهامش مفاهيم جغرافية في القصص القرآني صفحة 168 باختصار، وانظر المصادر التي نقل منها هناك. انتهى الهامش. أما الشخصية الحميرية الأخرى فهي شخصية ياسر يهنعم أو ناشر النعم أو ياسر ينعم أو ياشر ينعم أو ياسر أنعم أو بناشر النعم، وهو عمرو زوج بلقيس من 320 إلى 330 ميلادي. وبعضهم يطلق عليه اسم تبع الأكبر، وقد نسب إليه وهب بن منبه امتداد ملكه إلى الحبشة وإلى بلاد الروم والترك فضلا عن التبت والصين والهند. وهي قصص وأخبار للسمر والتسلية لا للتاريخ والحقائق كما سترى. هذا عن الملكين الحميريين شمر وياسر. أما عن الصعب فقبل النقد والدراسة نذكر أن هناك من يسوق له قصة فريدة وغريبة في أول حياته، فقد نقل القرناني عن بلغة الخواص أن ذا القرنين نشأ يتيما في بني حمير، اسمه صعب بن جبل وأمه هيلانة، فحملته أمه إلى بيت الصنايع في القسطنطينية فقالت اختر يا بني ما تريد منها، فرأى صانعا يصلح تاج الملك فوضع يده عليه فانتهرته مرارا فلم ينتهي، وكان اليونان الحكيم يبصرهما فناداهما وقال لأمه هيلانة أنت هيلانة وهذا ابنك صعب بن جبل، قالت نعم، فأخذ منه العهد له ولذريته بالأمان وقال له أنت الملك الذي يسحب ذيله في مشارق الأرض ومغاربها، وأمر أمه بكتم أمره فحملته إلى أرض بابل، فلما بلغ الحلم رأى ثلاث منامات في ثلاث ليال، رأى ليلة كأن الأرض كلها خبز فأكله، ورأى ليلة أخرى أنه شرب البحار وأكل طينها، ورأى في الليلة الثالثة أنه قد رقي في السماء فقد نجومها ورماها إلى الأرض وركب الشمس وسحب بناصيته القمر، فلما أصبح اجتمع بالخضر وقررها عليه فبشره بالملك الأعظم، فعالت همته واشتد شوكته وعظم في قومه، وألقى الله عليه الهيبة، واجتمع مع إبراهيم عليه السلام في سفر بقرب مكة، فأعطاه الراية وعانقه وصافحه وقبله بين عينيه، وهو أول من لبس الإمامة، وكانوا يلبسون التيجان قبله، وأول ما جمع عليه رايمرانر أسلم وحسن إسلامه، واستولى الملك فهدم بيوت النيران ببلاد الفرس وبيوت الأوثان، وأحرق كتبهم، ودعا الناس إلى الإسلام، وبنى 12 مدينة، 3 مدائن بأعمال خراسان، هرات ومرو وإسكندر، ومدينة بأرض بابل، ومدينة الإسكندرية بمصر، والباقي متفرقة. في الهامش أخبار الدول القرماني صفحة 231. هذه وقصص أخرى مثلها أسوقها للتنبيه لا للاستدلال، لأنها غير معتمدة. انتهى الهامش. وقد خلط بعضهم في نسبه كثيرا، فمنهم من جعله روميا، ومنهم من جعل أمه رومية على اختلاف في الاسم أو القصة. فقد ذكر القرماني من أقيال اليمن الحرث، قال: ويقال له الحارث الرايش، وهو تبع الأول، وكان ملكه 125 سنة، وكان يسمى الفيلسوف لعقله وأدبه، فتزوج بامرأة من غسان، وكانت على دين الروم، فولدت ذا القرنين، فسماه أبوه الإسكندر، فلما هلك الحرث تولى مكانه ابنه الإسكندر، فهو الإسكندر ابن فيلسوف الحميري. وإنما نسبته الروم إلى أمه لأن أباه مات وهو صغير، وكان رجلا طويل القامة رحب الجبين. وقال الإمام الآلوسي: ذكر أنه يمكن أن يكون الإسكندر مصعب بن عبد الله بن قينان بن منصور إلى آخر النسب السابق المنتهي إلى قحطان. عمى هذا الرجل الحميري للرومية ولا اليوناني، لكن وهم الناقل لأنه لم يقل أحد بأن الروم من أبناء قحطان، وكذا اليونان. نعم، ذكر يعقوب بن إسحاق الكندي أن اليونان أخو قحطان، ورد عليه أبو العباس الناشي في قصيدته حيث قال: أبا يوسف إني نظرت فلم أجد على الفحص رأيا صح منك ولا عقدا، وصرت حكيما عند قوم إلى امرؤ بلاهم جميعا لم يجد عندهم عهدا، أتقرن إلحادا بدين محمد، لقد جئت شيئا يا أخا كندة إدا، وتخلط يونانا بقحطان ضلة، لأمري لقد باعدت بينهما جدا. والمذكور في كتب التواريخ أن ملوك اليمن إلى أن غلبت الحبشة عليها من أبناء قحطان، وأورد على هذا القول في ذي القرنين أنه لم يوجد في كتب التواريخ المعتبرة سمي بن عمير بن أفريقيس في عداد ملوك اليمن، والمذكور إنما هو شمر بصيغة فعل الماضي من التشمير بن أفريقيس، ولم يذكر بينه وبين أفريقيس عميرا. والآن ماذا عما قيل عن حياة صعب، وما مدى صحة ما ذكر عن فتوحاته وسيرته العجيبة؟ أقول منذ البداية إن الروايات سواء أكانت من وهب بن منبه أم من عبيد بن شرية أم غيرهما من الروائيين، فإنها لا تتصف بالمنهجية العلمية الدقيقة ما دامت عن ملوك اليمن أو أقلالها، بل يغلب عليها طابع القصص الشعبي وروايات ألف ليلة وليلة، ولا يمكن الاعتماد عليها إلا بعد موازنة وتصفية وتحقيق. فهي أخبار غير متفق عليها، بل إنها متأرجحة بين التهويل والخرافة والأسطورة، أما الحقيقة فإنها بعيدة إلا عن النادر النادر. وبإمكانك أن تعرف الهوة الشاسعة بين هذه الروايات المختلفة، كيف أن ما سردناه من أخبار يتفق، وأن الصعب كان في وقت موسى عليه السلام، مع أن الإخباريين متفقون تقريبا أن ملك الصعب هو بين 300 إلى 320 ميلادي. وفي معرض رد الباحث الإسلامي سيد قطب على أبي الريحان البيروني الذي قال بأن ذا القرنين هو من حمير مستدلا باسمه، وقد يكون هذا القول صحيحا، ولكننا لا نملك وسائل تمحيصه، ذلك أنه لا يمكن البحث في التاريخ المدون عن ذي القرنين الذي يقص القرآن طرفا من سيرته، شأنه شأن كثير من القصص الوارد في القرآن كقصص قوم نوح وقوم هود وقوم صالح وغيرهم. فالتاريخ مولود حديث العهد جدا بالقياس إلى عمر البشرية، وقد جرت قبل هذا التاريخ المدون أحداث كثيرة لا يعرف عنها شيء، فليس هو الذي يستفتى فيها. في الهامش في ظلال القرآن جزء 4 صفحة 2289 إلى 2290 انتهى الهامش. إذن فلا يمكن الاعتماد على أخبار اليمن في تحقيق علم قرآني بارز والجزم بأنه هو، إذ إن الحوادث والشخصيات التاريخية لا تقرر ولا تثبت بمثل هذه الأخبار الواهية سندا ومتنا، إنما تثبت بشواهد واضحة وبراهين علمية وروايات صحيحة. ويكفي هنا أن أنقل لك تحقيقا علميا رائعا للعلامة المؤرخ ابن خلدون، حيث يقول: ومن الأخبار الواهية للمؤرخين ما ينقلونه كافة في أخبار التبادعة ملوك اليمن وجزيرة العرب أنهم كانوا يغزون من قراهم باليمن إلى أفريقيا والبربر من بلاد المغرب. ثم أخذ يسرد ما نقل عن بعض التبادعة من أنهم غزوا أفريقيا وأثخنوا في البربر إلى وادي الرمل من بلاد المغرب، وأنهم غزوا فارس والموصل وأذربيجان وبلاد الصفد من بلاد أمم الترك وراء النهر وإلى بلاد الروم وسمرقند والصين. ثم قال: وهذه الأخبار كلها بعيدة عن الصحة، عريقة في الوهم والغلط، وأشبه بأحاديث القصص الموضوعة، وذلك أن ملك التبادعة إنما كان بجزيرة العرب، وقرارهم وكرسيهم بصنعاء اليمن، وجزيرة العرب يحيط بها البحر من ثلاث جهاتها، فبحر الهند من الجنوب، وبحر فارس الهابط منه إلى البصرة من المشرق، وبحر السويس الهابط منه إلى السويس من أعمال مصر من جهة المغرب، فلا يجد السالكون من اليمن إلى المغرب طريقا من غير السويس، والمسلك هناك ما بين بحر السويس والبحر الشامي قدر مرحلتين فما دونهما، ويبعد أن يمر بهذا المسلك ملك عظيم في عساكر موفورة من غير أن يصير من أعماله هذه ممتنع في العادة، وقد كان بتلك الأعمال العمالقة وكنعان بالشام والقبط بمصر، ثم ملك العمالقة مصر وملك بنو إسرائيل الشام، ولم ينقل قط أن التبابعة حارب أحدا من هؤلاء الأمم ولا ملك شيئا من تلك الأعمال. وأيضا فالشقة من البحر إلى المغرب بعيدة، والأزودة والعلوفة للعساكر كثيرة، فإذا ساروا في غير أعمالهم احتاجوا إلى انتهاب الزرع والنعم وانتهاب البلاد فيما يمرون عليه، ولا يكفي ذلك للأزودة وللعلوفة عادة، وإن نقلوا كفايتهم من ذلك من أعمالهم فلا تفي لهم الرواحل بنقله، فلا بد وأن يمروا في طريقهم كلها بأعمال قد ملكوها ودوخوها لتكون الميرة منها. وإن قلنا إن تلك العساكر تمر بهؤلاء الأمم من غير أن تهيجهم فتحصل لهم الميرة بالمسالمة، فذلك أبعد وأشد امتناعا، فدل على أن هذه الأخبار واهية أو موضوعة. ثم قال: ولم ينقل قط أن التبابعة ملكوا بلاد فارس ولا بلاد الروم، وإنما كانوا يحاربون أهل فارس على حدود بلاد العراق وما بين البحرين والحيرة والجزيرة بين دجلة والفرات وما بينهما في الأعمال. فالأخبار بذلك واهية مدخولة، وهي لو كانت صحيحة النقل لكان ذلك قادحا فيها، فكيف وهي لم تنقل من وجه صحيح؟ وأما بلاد الترك والتبت فلا يصح غزوهم إليها بوجه لما تقرر، فلا تثقن بما يلقى إليك من ذلك، وتأمل الأخبار وعرضها على القوانين الصحيحة يقع لك تمحيصها بأحسن وجه. في الهامش انظر باختصار مقدمة ابن خلدون صفحة 12 إلى 14 المكتبة التجارية الكبرى انتهى الهامش. ويقول الدكتور خضر: إن العرب لم يدوخوا الروم ويدوسوا بلادهم إلا بالإسلام حين خرجوا يحملون راية لا إله إلا الله محمد رسول الله، حينئذ فقط، وبعدها لمسوا سور الصين العظيم، فوصلوا إلى أندونيسيا وفتحوا السند والهند وطبرستان وأذربيجان وشمال أفريقيا، ووصل الإسلام بالعرب إلى الأندلس وفرنسا وصقلية وجنوب أوروبا وشرق أفريقيا. أما قبل الإسلام وبعد زوال أمجاد سبأ فقد كان بعض العرب وقودا للحرب التي كانت مستقرة بين العملاقين الرهيبين الفرس والروم. بل لقد ورد في كتب اليونان والسريان وغيرهم أن الأحباش ولا نقول الفرس والروم أخذوا يستخفون بالحيليين ويتطلعون إلى بلادهم تطلع الذئب للشاة منذ أوائل النصرانية على إثر تضعضع السبائيين وذهاب دولتهم وتفرق كلمتهم والأحباش يوم ذاك في إبان سطوتهم. ثم يعود فيذكر أنه لم يثبت أن أحدا من ملوك حمير قد قام برحلة أو رحلة نحو مغرب الشمس، كما لم يثبت أن أحدا منهم قد قام برحلة أو حملة نحو مشرقها. في الهامش مفاهيم جغرافية صفحة 195 انتهى الهامش.
انتهى الوجه الأول.